بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا على الخدمات الجليلة اللي تقدموا لنا.
جزاكم الله خير. أهلا وسهلا، حياكم الله.
ساري، أنا تزوجت من 10 سنوات ويعني لم نكن ملتزمين، والحمد لله ربنا من علينا والتزمنا بعد الزواج أنا وزوجتي. الآن بكل أسف يعني زوجتي أصبحت نوعا ما تأثرت ببعض الحركات النسوية، اللي هي أنه الرجل ما له قوامة وما له علاقة فينا، وأنا حرة باللباس وإلى آخره من هذا الكلام. أنا صراحة لا أعرف يعني ماذا يمكن أن أتصرف. يعني أنا لا أريد أن البيت يخرب وأنه تترك البيت، لأنها فعلا طلبت الطلاق، قالت يا أما ألبس مثل ما بدي يا أما أنا بدي أطلب الطلاق. فالتوجيهات من عندك، بارك الله فيك.
أبشر يا أبو عمر، الله المستعان.
جزاكم الله خير،
حياكم الله. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
أول سؤال يعني للشاب اللي يعني مثلا عمره يعني 15 14 16، وعنده يعني لحية بس يعني جدا خفيفة، يعني يجوز له أن يعني يشيلها حتى تنبت بزيادة
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، أنه سمعت أن السترة تمنع الجن من المشور أمامك، يعني هل هذا الكلام صحيح؟
إن شاء الله.
طيب، والسؤال الثاني، بعض سمعت الناس يقولون ان الواحد يعني ما يقدر يدخل الجنة الا اذا امه تكون راضية عليه، اذا امه ما تكون راضية عليه ما راحت الجنة عليه. يعني
ان شاء الله يا حمزة.
جزاك الله خير شيخ.
اهلا وسهلا. ام حمدان.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بس أنا عندي سؤال. أنا حلمت بالوالدة رحمة الله عليها، كملت شهر من وفاتها. حلمت فيها أن هي جالسة كرسي عالي وتقول لي لو بغيتي بيزات شلي يومي بيزات. حلمت فيها مرتين بنفس الوضعية بنفس الحلم.
أم حمدان، تعرفين أنا ما أفسر أحلام، الله يرضى عليكي، سامحيني. الله يبارك فيك. البرنامج مو بتفسير أحلام، ممكن تشوفين برنامج آخر إن شاء الله لعلي يفيدك.
لعل خير، شكرا.
إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. أم اسماعيل من الشارقة بالأمس، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليه، هي والأخ وليد من السعودية. أم اسماعيل تقول بأن زوجها مريض، عنده مرض في القولون، وأجرى عمليات 3 عمليات تقريبا، وفي الفراش ويعاني معاناة شديدة. تقول أني قائمة عليه، وعنده مشكلة الإسهال الشديد وما يتوقف، ومسألة يعني الذهاب إلى الحمام، وما يعرف كيف يصلي. أم اسماعيل، أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأبشر بخير قيامك على زوجك ورعايته بمثل هذه المرحلة السنية والظرف الصحي. لا شك بأن هذا من الأعمال الصالحة والجليلة اللي وفقك الله عز وجل لها، وفتح لك باب من أبواب الخير. يعني وأنا أعرف أنك ستعانين، لكن احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي فعلا، وهذا هو المعدن الذي فعلا يظهر عند الإنسان في مثل هذه المواقف. وإلا في ساعة الرخاء الناس كلهم أصدقاء وأحباب وكلهم قريبين من بعض، لكن في حالة الشدة يظهر المعدن الأصيل، ويظهر الإيمان، ويظهر مراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أسأل الله تعالى أن يعافي زوجك وأن يكتب له الشفاء العاجل. قولي لزوجك يتق الله ما استطاع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. فهو الآن إذا جاء يصلي مثلا، يروح يتوضأ وأكيد تلبسون الحفاظة لأنه واضح بأن عنده إسهال واستطلاق باستمرار، ويصلي ويجمع كل صلاتين مع بعض، يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، إما جمع حقيقي وإما جمع صوري. الجمع الحقيقي إذا صلى الظهر يصلي وراها العصر مباشر، وإذا صلى المغرب يصلي وراها العشاء مباشر، هذا يسمونه الجمع الحقيقي من دون قصر، يعني الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربع ركعات. أو الجمع الصوري أنت حددي لي يا أم إسماعيل، الآن أذان العصر مثلا، أذان العصر 3:30 مثلا، 3:23 يصلي الظهر، في الفترة هذه يكون قد انتهى من صلاة الظهر وأذن العصر ويصلي العصر، ونفس الشيء الحال في صلاة المغرب والعشاء. فلا تكلفون ما لا يطيق وما لا يستطيع، وبعدين أي شيء يخرج منه أثناء الصلاة ما عليه شيء ولله الحمد. ليش؟ لأن هذا مو بإرادته ومو باختياره، هذا هو ما اختار هذا الشيء ولا أراده، هو يكره هذا الشيء. لكن أهم شيء تلبسون الحفاظة حتى ما يعني ينزل على ملابسه ولا على بدنه ولا على الأرض شيء. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يكتب أجره وأن يرفع درجته. وليد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول يعني أنا أعرف مسألة الهبة، هبة الأولاد وكذا، يقول بالنسبة للزوجة لو وهبت أولادي مثلا هل تدخل الزوجة؟ ويسأل يقول في مسألة مثلا زوجة عندها أولاد من زوج آخرين، ويخشى أن هو أعطاها هبة أنها تذهب يعني تركة للأولاد الآخرين. أخي وليد بارك الله فيك، أولا الهبة ليست فريضة وليست واجبة وليست لازمة ولا أمر حتم، الهبة مسألة مستحبة يتحبب بها الإنسان للآخرين، سواء كانوا أولاده، زوجاته، إخوانه، جيرانه، أصدقائه، هذا المعنى. ولذلك إنما شرعت الهبة للتحبب وللتودد ولمد جسور التواصل. فإذا لا يجب على الإنسان أن يهب أولاده ولا يهب زوجته، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا وهب أولاده فالراجح من قول أهل العلم يجب عليه أن يهب الجميع، ولا يجوز أن يميز يعني أحد الأولاد عن الآخرين، يعطي الجميع. العلماء طبعا اختلفوا هل يعطيهم بالسوية أم يعطي على نفس قسمة الميراث، قولان لأهل العلم، احنا بحثناها وتكلمنا فيها طويلا. يبقى قضية السؤال بالنسبة لحال الزوج، ما يلزم يا أخي الفاضل، لو أن شخص الآن أعطى جميع أولاده ما يلزم يعطي زوجته، لأنها لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولذلك الزوجة لا تدخل. وإذا كان والله الزوج عنده حسابات معينة من الأصل يعني، فلذلك أخي الفاضل ما يعني إذا وهب الشخص أولاده ما يلزم أن يعطي زوجته، وخاصة إذا كان عنده حسابات معينة بالنسبة للزوج عنده أولاد وربما تكون الهبة كبيرة أو شيء، لا يتوقف على هذا وأولاده أولى بالترك. أبو عمر من الأردن يقول تزوجت من عشر سنوات، ما كنا ملتزمين أنا وزوجتي، وبعدين التزمنا والحمد لله. يقول بعدين زوجتي تأثرت وللأسف الشديد ببعض الحركات النسوية وتقول بأنها حرة في اللباس، ويعني يقول ماذا أفعل، يعني الآن تخيرني بين الطلاق أو ترك الحرية الكاملة لها. أبو عمر أسأل الله تعالى لك الثبات ولزوجتك، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. الأمر الثاني، الزواج من نعم الله عز وجل، بل هو من آياته، قال جل وعلا ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك الزواج من أعظم نعم الله عز وجل التي ينعم الله بها على الذكر وعلى الأنثى. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وغرس فيهما وجبل فيهما الميل لبعضهما، فجاءت الشريعة وشرعت مسألة الزواج حتى تكون العلاقة نظيفة والعلاقة شرعية. لماذا؟ لأن هذا سينتج عنه يعني ثمرة هذا اللقاء الأولاد اللي بهم يدور دولاب الحياة ولا تتعطل البشرية. الأمر الآخر، مسألة الحياة الزوجية في حقوق وواجبات، وليست حياة فوضوية عبثية هكذا كيفما اتفق، لا، الإسلام جاء فنظم حياة الأسرة، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك الرجل هو رب الأسرة، الآن يقال رجل هو رب الأسرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي خلقنا هو قال الرجال قوامون، الرجال قوامون، وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته وعن أولاده. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. فالزوج والأب في البيت سيسأله الله سبحانه وتعالى. طيب المرأة لها دور في البيت، دورها في البيت قد يكون أكبر من دور الرجل في حفظ عرض الزوج وفي حفظ ماله وفي تربية أولاده وفي حفظ فراشه وفي القيام على سد الثغرات التي قد يتركها الزوج بسبب ذهابه إلى العمل بسبب انشغالاته. ولذلك الزوجة ليست فقط مكملة بل هي أساس وركيزة أساس في البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى الأزواج بالنساء خيرا، قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أيضا هناك حقوق مشتركة، المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. البيت هذا كل بيت إذا ما له ليس له قانون ولا نظام هذا ليس بيت، ما يسمى بيت. ولذلك من المهم جدا معرفة بأن البيت هذا له رأس وهو الزوج، والزوج لها دور كبير كما ذكرت. وبالنسبة لمسألة ما يتعلق بطلب زوجتك بعض الأشياء ينظر، فإذا كانت من الأشياء المشروعة والمباحة ما المانع؟ طبعا أفترض هذا يا أبو عمر لأني شاهدني يمكن أناس كثر يعانون معاناة في خاصة السنوات الأخيرة هذه، يشتكون إلى الله ويشتكون إلى المفتين ويشتكون إلى من بيده يعني القدرة على الحل من أحوال بعض النساء هدانا الله وإياهن. فإذا كان والله الشيء مباح ما المانع؟ يعني بعض الأزواج قد يفهم التدين فهم مغلوط، بحيث أنه خلاص يقول أنا تدينت إذن يقفل على زوجته البيت ما يجعلها حتى تشم الهواء، وهذا هذا هذا تشدد، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع عائشة ويتمشى معها في الليل، تمشى معها في الليل كان في المدينة، كان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة، يسابق عائشة. لما أقول في الليل يعني ما في ليتات ما في أنوار ما في كذا، كان يسابق عائشة، كان يداعب نساءه، كان يتلطف معهن. مثلا عائشة ما هوت شيء إلا واتبع هواها، يعني فيما يتعلق بأمور النساء يعني يشتري لها وكذا. فأنا مهم جدا أنبه على هذه القضية، لأن يوجد من النساء من يشتكين بأن بعض الأزواج تدين لكنه صار يحرم كل شيء، وهذا غلط. لا، الأشياء الحرام حرام، الأشياء المباحة ما في داعي إني أنا والله أجعلها في خانة الحرام وهي أباحها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قضية والله إن الزوجة الآن تقول لزوجها والله أنا أختار مثلا القول الثاني من أقوال الفقهاء مثلا، يعني أنت بينك وبين خلاف مثلا أفترض في مسألة كشف الوجه مثلا، المسألة أسهل يعني أهون وسهلة من أني والله أنا أخلع الحجاب مثلا أو ألبس اللبس اللي يظهر جسدي وبدني مثلا. فيوجد من النساء من تقول يعني أنا أعيش في مجتمع، أنا أعيش في كذا، وجودي أني أنا متغشية مثلا بين النساء وبين كذا أصبحت شاذة مثلا، أنا أضرب مثال، هذه أهون يمكن علاجها وحتى يمكن التنازل عنها، لأن في قول محترم وينظر إلى البلد إلى المكان إلى الوضع مثلا. أما قضية أن تأتي المرأة تقول لزوجها لا أترك لي الحرية الكاملة، أطلع متى أشاء وأدخل متى أشاء وأفعل ما أشاء، هذه ليست بحياة زوجية بل ليست بحياة بشرية فضلا عن تكون حياة زوجية، لماذا؟ لأن الحياة البشرية لها قانون، لها نظام. الإنسان كيف يفعل ما يشاء؟ كيف يفعل الإنسان ما يشاء؟ الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في أجناس خلقها الله عز وجل ترك لها الحرية لأنها غير مكلفة، ويوم القيامة يقول لها كوني ترابا. أما بن آدم لا، مكلف بالأمر والنهي. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت زوجتك تطلب الشيء المباح، تطلب الشيء الذي فيه مجال ومساق يعني شرعي، مسألة سهلة ممكن يعني تتنازل إذا رأيت والله إصرار وشيء من هذا القبيل. إذا والله لا، تطلب شيء محرم، شيء يجعل البيت ليس له نظام ولا قانون، تطلع متى تشاء وتخرج متى تشاء وتدخل متى تشاء وتلبس ما تشاء، لا، هذه ليست بحياة زوجية، بل ليست بحياة بشرية كما قلت لك قبل قليل. ولذلك أنا أذكر كل أخت في الله عز وجل، كل امرأة، كل بنت، كل أم، أن تتق الله عز وجل. وقضية أنه والله يعني إذا وجدت حرية معينة مثلا، هذا ما يعني أن الإنسان يتهتك عن أوامر الله ويتمرد على البيت، ما حد يرضى بهذا. يعني بعض الناس للأسف يفهم الأمور غلط. يعني أسمع مثلا بعض الناس وخلاص ما في وصايا علينا، يعني كيف ما في وصايا؟ كل دولة من دول العالم فيها أنظمة وقوانين، يعني هل يستطيع الإنسان يتمرد على القوانين والأنظمة مثلا؟ هذه وصايا على البشر. الله عز وجل وصى عباده، أنه سلم وصى أمته، كل هذه لماذا؟ لمصلحة الإنسان. وبعدين الإنسان في النهاية لن يضر الله شيئا ولن يضر دين الإسلام، ما يضر إلا نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك أخي الفاضل أبو عمر، أنصحك أولا بالصبر عليها، الشيء الثاني محاورتها ومناقشتها وبيان يعني الأشياء التي ممكن أنك تتنازل عنها. أما الأشياء المحرمة لا، ما يجوز للإنسان أن يرضى بالحرام. حتى في مسألة اللبس تقول والله أنا أظهر جسدي وبدني بأي شرع وبأي دين وبأي عرف وبأي قانون. ولذلك الأشياء التي ممكن التنازل عنها، الأشياء المباحة، الأشياء اللي محل خلاف والخلاف قوي فيها وليس شاذ، هذه ما في بأس. لكن قضية أني والله أنا أفعل ما أشاء، هذا كلام غير صحيح، ولا أبدا يمكن أن تستمر حياة زوجية بين زوجين مسلمين الحمد لله استقاما واهتديا أن تفعل مثل هذه الأشياء. ممكن أخي الفاضل إذا ما استجابت تدخل طرف من أهلك وطرف من أهلها، يعني حكم من أهله وحكم من أهلها وحكم من أهلك مثلا، ممكن توصي لها بعض القريبات الناضجات الصالحات إلا إلهن تأثير مثلا عليها، وتبين لها هذه ممكن يعني مراهقة متأخرة، هذه ممكن نزغة شيطان، ممكن يعني تقليد أعمى لضعف المرأة، شافت بعض النساء. وأيضا قد يزين لها على أنها الآن يعني ستجدين الراحة وستجدين كذا، ممكن. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فما عليك إلا اتباع الخطوات مع الصبر، وحاول أن تلغي من رأسك فكرة الطلاق، لأنك إذا استحضرت الطلاق انعدمت الحلول. أما إذا استبعدت فكرة الطلاق وستجد حلول، وسيطرأ عليك مع الوقت بعض الحلول التي قد أنت تكتشفها وممكن تكون مناسبة. حمزة من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول إذا كان الشاب عمره 15 سنة مثلا أو 16 وعنده لحية خفيفة، هل يجوز أن يحلقها علشان تنبت من جديد؟ حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يحفظك. الجواب لا، يتركها على ما هي عليه، يتركها على ما هي عليه، ومع الوقت تكبر إن شاء الله وتصبح يعني لحية مكتملة، لأن الشاب هكذا تنشأ لحيته، تبدأ صغيرة ومتفرقة هنا وهنا في وجهه الجميل الطيب، وبعدين تكبر فيتركها ولا يجعل للموس إلى لحيته طريق. حمزة يسأل يقول بالنسبة للسترة، صحيح هل هي السترة تمنع الجن من المرور أمامك؟ حمزة بارك الله فيك، بالنسبة للسترة هي شيء مرتفع يضعه المصلي أمامه، أو هو يذهب إلى مكان مثل الجدار أو السارية أو كرسي أو شخص أيضا جالس أمامه ويصلي إليه. والسترة في قول جماهير أهل العلم سنة مستحبة أو جبهة بعض العلماء. بالنسبة كون السترة تمنع مرور الجن هذا ما ثبت فيه شيء في حدود علمي واطلاعي، وإنما الأصل أن السترة حتى يحفظ المصلي صلاته من أن يمر إنسي بين يديه. والمسألة بحثها الفقهاء قالوا فيما لو إذا أراد جني أن يمر بين يديه هل يمنعه أو هل تنقطع صلاته؟ هذه مما يفترضه الفقهاء، لأن في الحديث قال فليدفعه، قال لم إذا أراد أن يمر بين يديه قال يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فهذا ليس معناه أن والله السترة إنما وضعت لأجل منع الشيطان، لا، وإنما أراد أن يبين بأن هذا يريد أن يفسد عليه صلاته، يريد أن يفسد عليه صلاته. فما في دليل بارك الله فيك على أن السترة إنما وضعت لتمنع مرور الشيطان، وإن كان ذكر الفقهاء من باب فقط يعني الاستنباط فقط، ولكن هل في نص؟ لا ما في نص. بارك الله فيك. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ، إيش حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الشيخ. شيخ بغيت أسأل عن بارحة يوم وحدة اتصلت فيك الشيخ عن صلاة الأذان، صلاة الجمعة.
إيه.
أذان الأولي وأذان الثاني. أن يوز تيوز يعني الصلاة.
إيه.
شقا يعني بينهم ساعة شيخ.
إيه عادي.
عادي.
عندنا في الإمارات.
إيه إيه في الإمارات. أنا من الشارجة.
حتى لو ساعتين ما في شيء.
إيه
ما دام من الأذان الأول في نفس وقت صلاة الظهر.
إيه.
لا لا طال عمرك أنت الآن لما يأذن الأذان الأول. خلاص الآن طول. بالنسبة لكم الحريم في البيوت تصلون الظهر.
إيه.
إيه نعم.
أشكر الشيخ.
مرحبا مرحبا محمد. أم إياد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
الأول في أخت تسأل، هي متزوجة عايشة هنا في كندا.
نعم.
عندها مشاكل صحية، هي لم ترزق بالولد يعني.
نعم.
وزوجها هي كلمته قبل ما تتزوج كان صريحة معه، ممكن أنا ما يكون عندي أطفال لأنه عندها سبب يعني ما تقدر يعني تجيب الأولاد.
نعم.
لأنه مريضة.
نعم.
الحين المشكلة هو عايز يتزوج ويكون عنده أطفال، هي سمحت له، بس إيه هو الحكم الشرعي إنه هو عايز يروح يتزوج ما يقدر يتزوج هنا في كندا، ما يسمحوا يكون عنده زوجتين. هو حيطلقها هنا بالحكومة يكون مطلقة، بس في الشرعي هي زوجته. ما هو حكم الشرعي في هذه الحالة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الأخت هذه ما عندها حد هنا، وهي عندها بسبب مشاكل صحية عندها اللي هو الهرمون كورتيزون، ما بتنام خالص بالليل، يعني إحنا ننام هي ما بتنام، بتنام بالنهار.
نعم.
عشان كده هي كانت تعتمد عليه، وهي يعني هي شغالة بس مرتبة ما يكفي إيجار البيت لوحدها والمصاريف. دلوقتي لما هو ساكن معاها كان يساعدها في إيجار البيت، بس هو يعني خارج البيت عشان الحكومة قالت لازم يخرج عشان الإجراءات الطلاق تتم عن تبع الحكومة. المشكلة هي ما بتنام لأنه هي شاكنة في الشقة.
نعم.
لأن الناس بيصحوا هي بتنام صح؟
طيب
دلوقتي يعني هل هي يسمح لها الشرع إن هي تشتري عن طريق البنك، يعني تشتري، لأنه لو اشترت البيت يكون أرخص لها بدل تدفع في الإيجار يعني.
نعم.
إيجار يعني في الشقة يكون أرخص، بس هي إذا ساكنة في الشقة هي ما بتنام.
نعم. طيب السؤال الثالث.
لأنه يكون في إزعاج. السؤال الثالث، هذا الزوج عايز يجي يزوره ويكون عنده حقوق شرعية، بس هو ما عايز يعني يديها حقوقها، يعني ما عايز يساعدها ماديا بس عايز يكون لسه متزوج يعني. فهمت
يعني الآن أختي أم إياد، الآن إذا طلقها خلاص ما يستطيع يراجعها في القانون الكندي هناك؟
ما هو ما عايز يرجعها، لأنه عايز يطلقها عشان عايز يتزوج.
يعني هو يطلقها طلاق كامل يعني؟
لا لا، هو ما عايز يطلقها طلاق كامل، عايز يطلقها. في ناس هنا بيعملوا كده على فكرة، هل يعني ممكن تشرح هذا الكلام؟
إن شاء الله.
هو صح ولا غلط أنا ما بعرف،
لكن هو يريد أن يطلقها علشان يتزوج ليأتي بزوجته الثانية هناك، لأنه ما يسمح بزوجتين.
نعم هذا هو السؤال.
وبعدين يراجعها. ها
لا، ما هو اصلا في الطريقه الشرعيه هو ما حيطلقها،
ما طلقها بالطريقه الشرعيه. نعم،
بس طيب. في نفس الوقت هو ما حيصرف عليها. طيب. يعني القصه بقت يعني داخله على بعض، وهي يعني مش فاهمه، قالت لازم اسال شيخ يعني.
طيب،
واحنا قلنا ما عارف يحصل هذا، لانه هو حيدخل كانه يعني بس يجي وما حيصرف عليها، هي اللي حتصرف على نفسها، بس هو حيكون يتزوج ويعيش حياته، وقت ما عايز حيجي بيته يعني عندها.
نعم نعم نعم. طيب
يا الشرع يعني.
إن شاء الله يا أم إياد.
بارك أبشري. الله فيك.
مرحبا.
أنا من متابعين هذا البرنامج،
والحمد لله.
إن شاء الله ربنا يحسب لكم في ميزان حسناتكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله.
مرحبا على شيخنا، كيف الحال؟
الله يحييكم، أهلا وسهلا.
حياك الله. الوالدة عندها سؤال شيخ، تقول راحت الحج بس ما رمت وما وكلت حد، بس زوجها رمى عنها، شو الحكم فيها؟
زوجها هو اللي رمى عنها؟
هي نعم، بدون ما توكلها، بدون ما تقول أنا وكلتك أو شيء، وهي شاكة في الأمر يعني، تبى تعرف شو الحكم.
وهذه أيام التشريق ولا الجمرة الأولى يوم العيد؟
الأولى ولا الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى
يوم العيد.
يوم العيد.
يوم العيد بس، وأيام التشريق رمتها. ها
باقي رميتي؟ كنت رميتها؟ الثانية توكلتها، بس الأولية ما وكلتها.
ها طيب.
لأنها كانت تعبانة ما قدرت ترميها.
طيب يوم عبد الله.
يلا شكرا شيخ.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. حمزة من أبو ظبي بارك الله فيه يقول سمعت أن الواحد ما يقدر يدخل الجنة لازم تكون أمه راضية عنه. حمزة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطاعة الوالدين وبر الوالدين هذا فريضة وأمر واجب، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، قال عليه الصلاة والسلام الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة، الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة، ولذلك رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، إذا كان بحق طبعا، إذا كان بحق. فإذا غضبت الوالدة على ابنها غضب سائغ شرعا مبرر شرعا، نعم خطر عليه أنه يلقى الله عز وجل وهي غضبانة عليه، أبدا يلقى الله وأمه غضبانة عليه على خطر، كيف يدخل الجنة وأمه غضبانة عليه، وكيف يدخل الجنة وأبوه غضبان عليه، والله أمر بطاعتهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن رضا الله في رضا الوالدين. ولذلك رسالة إلى كل ولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يسترضوا والديهم وأن يطلبوا رضاهم وأن يتركوا معاندة الوالدين أو مخالفة الوالدين، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. تشوفون الآن الشباب في عمر الزهور يذهبون، وبعض الشباب والعياذ بالله بعض الأولاد راح بسبب دعوة والد عليه أو دعوة والدة عليه، أغضب والده أو أغضب والدته وزعلهم ودعوا عليه بساعة غضب، مع أن هذا منهي عنه منهي عنه، وما رجع ما رجع، وش موقفه بين يدي الله عز وجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. فالإنسان الذي يموت عاق يبعث يوم القيامة عاق، اللي يموته قد أغضب والديه والعياذ بالله يبعث على هذه الحالة. نسأل الله السلامة والعافية. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، طبعا سألتني قبل قليل عن جوابي على السؤال الأمس، وأنا أكرر الجواب. لماذا؟ لأن فيه يعني كلام في بين الناس يدور على المسألة هذه، مسألة سهلة لكن الناس يصعبونها. يا إخواني يا أخواتي، بالنسبة لي في دولة الإمارات، أتكلم في دولة الإمارات، الأذان الأول اللي أذن يوم الجمعة هذا إعلام بدخول وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة أيضا. أغلب الإمارات الآن يصلون الجمعة واحدة وربع، هذه أغلب الإمارات واحدة وربع. الحريم في البيت ما لهم علاقة بالمسجد، يعني أنا اللي تكلمت عليه بأنه ليس لازما ولا شرطا أن المرأة في البيت تنتظر الأذان الثاني اللي هو واحدة وربع، اللي يقوم الخطيب على المنبر ويخطب، ما لك علاقة يا أخت الفاضل. والنساء في البيوت المعذورين من الرجال مثل المرضى، لا، بعد الأذان الأول، إذا خلص الأذان الأول تسنن 4 ركعات سنة الراتبة ويجيب صلاة الظهر ويجيب السنة الراتبة ويتغدى وينام بغى، ها، نفس طريقة وعادته الأولى، ما تغير شيء. الذكور البالغين غير المعذورين يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجمعة ولا يتركوا صلاة الجمعة، وهذه متى؟ 1:15 في أغلب الإمارات في الدولة. هذا الكلام هنا. ولذلك أمس الأخت من السعودية أظن أم إبراهيم لما سألت وضحنا لها، قلنا لا، عندنا حالة خاصة، أنتم لا، الأذان الأول قبل أذان الظهر. ما يجوز المرأة تصلي في السعودية مثلا أو بقية دول الخليج الظهر بعد الأذان الأول. لماذا؟ لأنه يؤذن قبل وقت صلاة الجمعة، قبل وقت صلاة الظهر أصلا، فتنتظر حتى يؤذن الأذان اللي يخطب فيه الخطيب، لأن يخطبون في وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر للأيام العادية. بارك الله في الجميع. أم إياد من كندا تقول عندها أخت طلبت منها أن تسأل، هي متزوجة وعايشة في كندا، عندها مشاكل صحية ما رزقت بأولاد، تقول بأن صارحت زوجها بأنها لا تنجب، وحصل بأن زوجها الآن أراد أن يتزوج، لكن النظام والقانون عندهم أنه ما يجمع بين زوجتين، فقال بأنه سيطلقها هناك، والواقع أنه لا يريد طلاقها حتى يتزوج الزوجة الثانية، حتى يتزوج الزوجة الثانية. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم إياد بارك الله فيك، بالنسبة لي الطلاق هو حل عقد الزوجية، الطلاق هو حل عقد الزوجية، ويكون بلفظة الطلاق ما يشتق منها، ويقع ولو كان على سبيل الهزل والمزاح، كأن يقول الرجل لامرأتي أنت طالق، يقول ما زحتك، هذا يقع الطلاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق، وذكر منها الطلاق. وأما الكذب في الطلاق بحيث أن يقال لشخص أطلقت زوجتك مثلا فيقول نعم وهو يكذب، هذا محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يقول يقع الطلاق، ومن أهل العلم من يقول لا يقع الطلاق إذا كذب في الطلاق. وبالنسبة لكتابة الطلاق حتى لو كان عند غير المحاكم الشرعية يقع، فكون زوج هذه المرأة يذهب ويقول أنا طلقت هذه الزوجة ويكتب هذا الشيء ويصدر صك ورقة، هذا يعتبر طلاق يا أخت الفاضل، هذا يعتبر طلاق، لكن المخرج الشرعي أنه يراجعها بعد ذلك المراجعة الشرعية، فيقول مثلا كتب بأنه طلق حتى يتسنى له الزواج بثانية، يراجعها بعد ذلك، يراجعها على أنها زوجته. قضية أنه يستخرج أوراق أو لا يستخرج أوراق هذه أنا لا أتحدث فيها، وإنما هذا يرجع فيها إلى الزوج فيما يتعلق بوضعه القانوني والنظامي هناك، لكن الطلاق يقع بمثل هذه الطريقة. طبعا في بعض الفقهاء المعاصرين يقولون بأنه لا يقع، ويبررون هذا أو يذكرون بعض الأمور، كون كذب في هذا، وكون عند جهة غير شرعية إسلامية، وكون أراد التحيل على الزواج اللي الله سبحانه وتعالى أباحه وشرع يذكرونها، لكن الاحتياط للأعراض واجب، ولذلك يقع طلاق ويبقى يرجع زوجته بعد ذلك لأنه طلقة واحدة، ويكون من حيث الشرع يجوز له أن يراجعها. الأخت أميات تقول، هذه الأخت المريضة تقول بأنها ما تنام في الليل وإنما تنام في النهار، وهي عندها وظيفة لكنها غير كافية، فزوجها كان يساعدها في إيجار البيت وكذا، وتقول الآن هي في حالة يعني مثلا بعد زواج زوجها أصبح الآن المساعدة ضعيفة، هل يمكن أن تأخذ بيت عن طريق البنك؟ أختي أميات تقصدين بأن تأخذ قرض ربوي، هذا اللي أفهمه، لأن أغلب الأسئلة اللي تأتي من جهتكم يسألون بهذه الطريقة أنه تأخذ قرض ربوي لتشتري بيت، هذا الكلام محرم ولا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز شراء البيوت عن طريق الربا، هذا محرم ولا يجوز، وقولي لها بقاءها مستأجرة أفضل لها من أن تشتري بيتا بطريقة غير شرعية، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما عندها من دخل بسيط سيبارك الله عز وجل فيه إذا تركت هذا الشيء لله. أم إياد تسأل تقول بأن يعني زوجها هذا يريد أن يزورها يعني ما بين فترة أخرى، وهو لا يريد أن يساعدها ماديا ولا يصرف عليها، ما الحكم؟ أختي أم إياد يعني بالنسبة لهذا الزوج لا بد أن يفهم بأن امرأته الأولى هي زوجته، ما دام أنه راجعها على ما ذكرنا من جواب قبل قليل زوجته، ويجب عليه أن ينفق عليها إلا إذا كان اشترط في العقد بأنه ما ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها، ولا يجوز له أن يرفع يده عنها لكون تزوج امرأة ثانية بأي حق حتى لو كانت تعمل، ما دام أنه ما اشترط في العقد أنه لا ينفق عليها، ها، وهي يعني سواء كان كتابة أو مشافهة، فإنه لا يجوز له أن نفقت هذه المرأة عليه واجبة، يجب عليه أن ينفق عليه ويجب أن يساعدها حتى في أجار البيت وحتى في الطعام والشراب واللباس، فكون والله تزوج عليه خلاص خرجت من ذمته غير صحيح الكلام هذا. فقضية أنه والله بعد مسألة أنه يريد أن يأتيها أحيانا وكذا، لماذا يعني؟ هل بينهم اتفاق؟ اتفق والله قالت له خلاص أنت مع الزوجة الفلانية، ومتى ما إن أردت الباب مفتوح والبيت مفتوح مثلا، هذا برضاها برضاها. أما قضية لا هو تزوج وقال له خلاص أنت خليك هنا ومتى ما أردت المجيء آتي، لا يجوز، هذا ليس من العدل، على أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك لابد على الزوج أن يتنبه لهذا. أنا غير عفوا غير متصور لمسألة أنه والله تزوج عليها وقال خلاص خليك متى ما ويرفض الصرف عليها. هذه امرأة كانت صريحة معه وقالت له أنا امرأة لا أستطيع الحمل ورضي بهذا، ما يجوز له في مثل هذه المرحلة السنية وفي مثل هذه المرحلة الصحية أن يتخلى عنها بمثل هذه الطريقة الفجة، هذا لا يجوز ومحرم. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تقول عفوا تقول بأن الوالدة ذهبت إلى الحج وما رمت جمرة العقبة الأولى يوم العيد، تقول رماها زوجها عنه، تقول أنا ما وكلته ولكن هو الذي رماها عني، وتقول لأني كنت مريضة وأيام التشريق تقول وكلت في هذا، ما الحكم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي حالة الوالدة تقول بأنها يعني ما وكلت زوجها، يعني كلام محتمل، قد يكون وكلته أو قد يكون قد قال لها مثلا هي ما سمعت أو ما انتبهت. عموما قولي للوالدة ما تلتفت لهذه الأمور، ما تلتفت ما دام حصل قبل سنوات، وبعدين الحمد لله قام زوجها يعني الرمي عنها لكونها مريضة، وفي المرة الثانية أيضا وكلت، المرة الأولى قد يكون قال لها ونسيت وهو نسي مثلا، فعموما ما تلتفت لمثل هذه الأمور. نعم. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معي خدامة وخدامة ضربت القطوة في الليل وضربتها وصرفت القطوة ماتت. بعدين خبرتني أن القطوة ماتت أنا ما أدري عنها.
طيب.
سؤال ثاني أنا مشي الصور مع الأولاد بعدين خبروني قال وين الصور ما زي ما تدخل ملايكة هل صح ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا عبد الرحمن. أبو سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إحنا طيبين.
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخنا بالنسبة للأذان البر اللي اتصلت عن تستفسر عن الأذان والصلاة قبل بعد أذان الأول لصلاة الجمعة.
إيه.
بالنسبة شيخ للشارقة عندنا الأذان الساعة 11:45 دقيقة.
إي نعم.
قبل دخول الوقت.
صحيح أنا ذكرت يا أبو سعود بعض الإمارات لكن بالنسبة للشارقة صحيح الأذان كم 11:45
دقيقة.
جزاك الله خير على التنبيه أيضا. بارك الله فيك أبو سعود.
جزاك الله خير شيخنا الله يحفظك.
هذه أيضا جزاك الله خير الأخ أبو سعود لأن الأخت أم حمدان من الشارقة ها؟ لا مش أم حمدان عموما أم محمد أنا قلت أنا أغلب الإمارات واستثنينا الشارقة. لماذا؟ لأن الشارقة ما تغير فيها مسألة الجمعة. الشارقة ما تغير. الآن الحريم اللي في الشارقة غير الحريم اللي في بقية الإمارات واضح؟ فالحريم اللي في الشارقة إذا أذن الأذان الثاني يبدأ يصلون صلاة الظهر. أما الأذان الأول فهو الآن 11:45 يعني قبل ساعة. عندنا الآن أذان الظهر تقريبا 12:30 وشيء. فلذلك يعني التنبيه أيضا لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا اللي في الشارقة أنهم يعتمدون صلاة الظهر على ما سبق قبل. نفس الوضع ما تغير. في الأذان الثاني لما يقف الخطيب على المنبر يصلون. أما بقية الإمارات اللي تأخر في صلاة الجمعة يأذنون الأذان الأول الآن وقت أذان الظهر تغير الآن. فأشكر الأخ أبو سعود على الملاحظة وعلى التنبيه. بارك الله في الجميع. أم محمد.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ. بسؤال من 30 سنة الجراحة في شهر رمضان ما نعرف هالشيء حلال حرام وحين عرفت يا شيخ
اللي هو يا أم محمد إيش هو
الجماع في شهر رمضان ما نعرف شيء
يعني الجماع شهر الجماع شهر. ها
ما نعرف ايه. حرام ما نعرف شيء ما متعلمين ما تعلمنا.
نعم إن شاء الله. مرحبا يا أم محمد. أم جودي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هل يجوز أن أقول أنني رأيت رؤية في فلان كذبا والقصد نصيحته والتخويف وتخويف هذا الشخص من معصية يرتكبها؟
إن شاء الله يا أم جودي.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم عبد الرحمن من عمان تقول عندي الخدامة ضربت قطوة في الليل وقتلتها تقول يعني ما الحكم؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك يعني بالنسبة للهرة أو القطوة والقطة هذه من الطوافين علينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولذلك لا يجوز ابتداء الاعتداء عليها بالضرب أو القتل ما يجوز ابتداء من دون سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة رآها في النار قال في هرة يعني دخلت النار بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أما إذا كانت القطة مؤذية بحيث أنها تأكل الدجاج بحيث أنها تأكل الطيور بحيث أنها تفسد الطعام في المطبخ مثلا فإنها تدفع بما بأسهل ما تندفع به تطرد تحمل فيك حاجة وترمى برا تبعد مثلا. أما إذا ما اندفعت إلا بقتله يجوز يعني بحيث أن أصبحت مؤذية ما يمكن دفعها إلا بالقتل يجوز. فالخادمة فعلت هذا الشيء يعني طردتها هاشت عليها مثلا، هددتها مثلا بيدها بعصا، إذا فعلت هذا وما استجابت القطة وقتلتها ما عليها شيء إن شاء الله. أم عبد الرحمن تقول عندي صور للأولاد محتفظة فيها، قالوا لي بأن الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه صورة. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. واختلف العلماء ما المقصود بالصور هنا، فبعض العلماء قال أي صورة، وبعض العلماء قالوا الصور التي هي من ذوات الأرواح، وبعض العلماء خصها بالصور التي لها ظل، يعني مثل التماثيل، مثل التماثيل. وبعض العلماء عمم قال جميع الصور، اللي يظهر أن المقصود فيها التماثيل، هذا اللي يظهر. أما الصور العادية فما تعلق، وإنما إذا كنت وضعتها في ألبوم مثل ما يقولون أو في كذا يظهر لي بأن الأمر أهون، ولا يكون الحديث يقصد هذا الأمر اللي هو، لأن الصور الفوتوغرافية هذه حبس للصورة، مثل الإنسان واقف على المرآة وأوقف مثلا أمامه مرآة فحبست الصورة، فهي ليست الصور التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الرسم ممكن على قول رسم ذوات الأرواح مثلا، لكن هذه الصور هي حبس، ولذلك الأمر في هذا سهل ولله الحمد والمنة. طبعا أبو سعود أشكره على التنبيه، وأنا سبحان الله كنت ناوي أنبه في جوابي على سؤال الأخت اللي من العين، لكن فاتني، حصل إشكال حقيقة عند النساء. فيا أخواتي بارك الله، مثل ما نبهت قبل قليل بالنسبة لعندنا في الإمارات الآن، الشارقة طبعا على الوضع الأول، فالأذان الأول هذا وقت صلاة الضحى لحد الآن، اللي بغى يصلي الضحى يصلي الآن. بالنسبة للحريم اللي في الشارقة، منطقة الشارقة، بعد الأذان الثاني تصلين الظهر، اللي يصعد الخطيب على المنبر ويسلم ويجلس ويقوم المؤذن يؤذن. بقية الإمارات لا، يجوز طبعا لهن صلاة الظهر في الأذان الأول. لماذا؟ لأنه الأذان الأول أخروه إلى وقت صلاة الظهر، أصبح الآن الأذان الأول وقت صلاة الظهر، اللي الآن يقوم الخطيب في الشارقة ويخطب الآن. وأما صلاة الجمعة فهي وحدة وربع. فأجزاك الله خير على التنبيه. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني من 30 سنة ما كنا نعلم بأن الجماع في نهار رمضان محرم، يعني ماذا علينا؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام، والكفارة فيه مغلظة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي جامع أهله في رمضان أن يعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي، يعني أنا لست، يعني لا يوجد في المدينة أفقر بيت مني أنا. وبعدين يعني حصل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم تمر وأعطاه إياه، قال تصدق به. الأمر الثاني، إذا ثبت فعلا أن أنتم تعيشون في الصحراء، تعيشون في قرية ما عندكم علماء، ما عندكم أحد يفقهكم، ما تعرفون أن الجماع في نهار رمضان محرم ولا يجوز، إن شاء الله ما عليكم، لأن أحيانا حسب الزمان والمكان والبيئة قد يعذر الإنسان بالجهل، قد يعذر الإنسان بالجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا كان لا تعلمين بأن الجماع محرم لكن ما تعلمين عن الكفارة، هذا ما يعذرك يا أخت الفاضل. أنت تقولين لا ندري أن الجماع ما يجوز في رمضان، لكن ما ندري أن فيها الكفارة هذه، نقول لك يجب عليك الكفارة. لأن الأعرابي هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يعرف الكفارة، قال يا رسول الله احترقت ماذا علي، هلكت ماذا علي، أتى أهله في رمضان فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. ففي فرق بين كونك تعلمون بأنه حرام لكن ما تعرفون الكفارة، وفي فرق بين كونكم ما تعلمون أنه حرام أول مرة تسمعونه بسبب الجهل، بسبب وجودكم في مكان معين. الحالة الأولى يجب عليكم الكفارة، الحالة الثانية لا يجب عليكم الكفارة للجهل الذي تعذرون به حسب الزمان والمكان والبيئة والحال. أنا أؤكد على هذا الشيء. بارك الله فيك. أم جودي من الشارقة تسأل تقول: هل يجوز للإنسان أن يقول بأني رأيت رؤيا في فلان وهذه الرؤية كذب لقصد فقط التخويف لأجل معصية وقع فيها؟ أم جودي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان لا يجوز له ويحرم عليه أن يري عينه ما لم ترى، وجاء في هذا أحاديث مرهبة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تحلم بحلم وهو كاذب أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولا يفعل. وفي لفظ آخر: من أرى عينه ما لم ترى، من أرى عينه ما لم ترى. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، يحرم على الإنسان أن يكذب في الرؤى والأحلام، حتى ولو على سبيل الدعوة إلى الله، الوعظ مثلا، تخويف إنسان. يوجد من الناس الآن من يقول لشخص: والله رأيتك في المنام، الله يستر عليك. هذا الشخص ما يصلي، يقول: رأيتك في المنام، الله يستر عليك، شفتك بوضع خطير. هو يريد أن يجعل إيش؟ يصلي. ما يجوز، حرام. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من لم يرضه القرآن فلا أرضاه الله، من لم يرضه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرضاه الله. يعني ليس يعني دين الإسلام غني عن الكذب. الوعظ والدعوة إلى الله وتذكير الناس الحمد لله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. اللي ما يأثر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما في داعي إني أختلق كذب وأقول والله شفت في المنام كذا، حتى إن هذا دلالة على قسوة قلبه اللي ما يتعظ بالقرآن وما يتعظ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لهذا الأمر يعتبر من كبائر الذنوب، لأن الوعيد شديد على أن الشخص الذي أرى عينه ما لم ترى، قال والله أنا شفت في المنام كذا وشفت، حتى يعظ الآخرين. أما اللي والعياذ بالله يكذب لأجل أمور أخرى، هذا أشد، نسأل الله السلامة والعافية. ها فضل يا مسيف.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول يا شيخ: هل صحيح أنه اللي يلمس الميت أو يقوم بغسله لا تصح صلاته، أو لا يستطيع الصلاة إلا أن بعد أن هو أن يغتسل، يعني الغسل الكامل مثل غسل الجنابة؟
نعم.
هذا صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله.
واللي مثلا والذي أجل صلاته بأنه لمس الميت، ماذا عليه يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: هل توجد أذكار معينة تقال عند غسل الميت يا شيخ؟
إن شاء الله.
الأخير يا شيخ: إحنا من نشوف يعني فد أشياء تعجبنا نقول اللهم بارك أو تبارك الرحمن، فيجوز نقول عين الله عليك وعين الله ترعاك؟ مثلا نشوف الشيء يعجبنا على طفل أو شيء نقول له عين الله ترعاك، يجوز هذا يا شيخ؟
إن شاء الله يا مسيف.
أشكرك مع جزيل الشكر.
مرحبا مرحبا. خلاص خلاص، الله المستعان. مسيف يقول للمخرج اختم، وإن شاء الله بإذن الله في لقاء الغد سيكون الجواب على أسئلتك في بداية البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.